بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فكما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الخير والشر، التوحيد والشرك، ويحذرهم من الشرك، ويعلمهم السنة، ويحذرهم من البدع، وفي زمانه لم تكن هناك بدع. وتأملوا كيف كان وصفه للدجال، حتى قال الصحابي ضللناه في جانب من جوانب المدينة لوضوح وصفه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا فقط ينبغي أن نبين الخير ولا نبين الشر، فهذا من الإجمال، وما أفسد هذا العالم إلا الإجمال. ولا شك أن إدارة العالم أو المعلم من تلميذ أو طالب شغله الشاغل الردود، قال فلان وقالوا في فلان، فلا شك أن هذا ترى العالم يقول له ماذا؟ عليك بالعلم. لماذا؟ شغله الشاغل، فقد قالوا في فلان، قلنا في فلان، وهذا لا يليق كذلك، هذا لا يليق كذلك. فلا بد أن نفهم تحذيرات العلم. بعض الأحيان ترى في كلام بعض الأئمة من عصرنا عليك بالعلم، اترك هذا. لماذا؟ لأن شغله الشاغل يبحث عن ما قالوا في فلان وفلان فقط، وهذه لا شك مهلكة للإنسان وضياع لوقته. عرفت أن عدنان عرعور خلاص انتهى، عرفت أن إمام الصعفق انتهى أمره، خلاص كيف تضيع وقتك؟ انتهى الأمر، ابتعد، وانتهى الأمر، وخذ بما قاله أهل العلم، ومر إلى تحقيق ما يجب عليك في 24 ساعة منذ أن تفتح عينيك. ماذا تقول؟ إلى أن تنام، عندك النهار كله، عندك فيه واجبات وسنن ومستحبات عليك بضبطها، فإنها من العلم الواجب عليك، من الفروض العينية عليك. فإن لم تضبطها وكان شغلك الشاغل فقط ما قالوا في فلان وفتلان، ضعت وضيعت، وستسأل عن وقتك الذي ضيعته، ولن ينفعك ما قالوا في فلان وفتلان أبدا، لأنك ضيعت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. ومن سمات أهل البدع الإجمالات، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واصفا أهل الأهواء والبدع، قال الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات، حتى قال أحد أهل العلم هؤلاء يجب أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عقلي رسول الله. لماذا؟ لأنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا، يجب عليهم أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عقلي رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله واصفا أهل الأهواء والبدع، قال الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلامات وفلسفات ونحو ذلك، وإنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال ماذا؟ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع. انتهى كلامه رحمه الله. ولك أن تتأمل عندما أراد المأمون أن يدخل كتب الكلام من عند الروم، وتلك الكتب كانت مدفونة بنى عليها لا ساقف حائطا، قبروها. عندما جاء مبعوثه إلى هذا طاغوت الرومان قال له كذا، قال له لا لن نعطيها إياكم، قال له الأساقف اعطيها له، هذه مهلكته. ومن ثم دخل علم الكلام على المسلمين. ها قال لا الأساقف اعطيها لهم، هذه مهلكتهم، هم قبروها. وعندما أتى طلب المسلمين لهذه الكتب خذوها. ومن هنا يتبين لنا فساد الإجمال. فحين حصل القول بخلق القرآن لم يقبل العلماء وطلبة العلم الراسخين ذلك الوقت هذا القول وردوه، والتجأ المخالفون إلى قول أخف لفظي بالقرآن مخلوق. وعندما نظر العلماء المحققون من أهل العلم في هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق وجدوها أنها تحتمل حقا وباطنا، أي أنا كإنسان لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. قالوا هذا كلام مجمل لم يقبلوه، لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا هذا كلام مجمل، لأنه هو يقول أنا مخلوق فلفظي مخلوق، هذا واجه. لكن قول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مفاده أن القرآن مخلوق، هذه اللفظة تحتمل هذا وهذا، ولذلك حذر الأئمة من هذا القول، حذروا منه تحذيرا شديدا. ذكر الإمام أحمد رحمه الله بدعة اللفظية هكذا، إن هذا القول يحتمل حقا ويحتمل باطلا. وفي مواطن الفتن يقول أهل العلم لا يكتفى بالإجمال، لا يكتفى بالإجمال في مواطن الفتن، بل لا بد من بيان واضح. فالقول الذي يقوله المرء في وقت الفتن ما يكفي فيه الإجمال، بل يحتاج إلى الوضوح، إلى البيان، لأن الإجمال سبيل من سبل أهل الفتن، يتكلمون بالمجملات. ولذلك في مواطن الفتن لا يقبل الإجمال. لذلك قال العلامة عبيد رحمه الله مثل هذه المقالة: وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على الإجمال، وإنما كانوا على التفصيل في المواطن التي تحتاج إلى التفصيل، كانوا على التفصيل في المواطن التي تحتاج إلى التفصيل لكي لا تدخل الشبه على الناس. وهذا مثال اليوم واضح نعيشه نحن اليوم. تسمع البعض يقول لك أنا مع الكبار، هذا إجمال، هات اسم الكبار عندك، هات اسم الكبار، عندما هات اسم الكبار فإذا بك تصدم، محمد بن هاني هذا الكبار، هذا هو الذي عندك الكبار. فالكلمة اليوم مع الكبار يجب أن تفصل، لا يكفيك أن تسمع منه أنا مع الكبار، موقفي مع الكبار، من هؤلاء الكبار الذين أنت وراءهم؟ الإجمال في وقت الفتن لا يكفي، ففي فتنة المصافقة وفي امتدادها لا يكفينا الإجمال، لا بد أن يحتاط الإنسان وأن يدرك أنه لا بد من أن يتعلم الشر كما يتعلم الخير. لماذا؟ تأمل قول الشيخ عبيد رحمه الله، وهذه قبل الصعفقة وقبل قال: لأن الساحة اليوم تعج بالفتن والمقالات والانحرافات، لأن الساحة اليوم تعج بالفتن والمقالات والانحرافات، وهي في أيامنا هذه أكثر طوفان من الفتن. وتأمل في بداية الإسلام، كان الإسلام قويا والدين قوي والعلم قوي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الخير ويحذر من الشر. واليوم القوة لمن في الساحة؟ القوة لمن في الساحة؟ ها؟ فهل يجب السكوت أم الصدع بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر توجيهات رباني هذه الأمة ونصائحهم وتحذيراتهم؟ ولذلك في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى ككتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجد أنه بوب بابا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتحذيره من الشرك. حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فهذا من معرفة الشر الذي ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن يتعلمه. وكثير ممن وقع في حبال الحركيين والحزبيين والمنحرفين والمموعة وفي حبال أهل الأهواء والبدع وفي التنظيمات المخالفة لهدي السلف والأحزاب والفرق في عصرنا، تخرج هؤلاء من عند من لا يحذر من المناهج والأفكار المخالفة لمناهج السلف، فوقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفات لمنهج سلفهم الصالح، لأنهم لم يعرفوا الشر. وكما قال حذيفة: كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وربنا يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا تفصيل الآيات؟ لماذا التفصيل؟ لكي يتضح وتتضح مناهج المخالفين والمنحرفين والمجرمين. وأذكرك في بعض الأحيان قد يقول العالم لطلبته أو لطالب من الطلبة يرى أنه يضيع وقته وشغله شاغل الرذول، فيقول: عليك بالعلم يا فلان، ويزجره، وتسمع من نبرة الصوت زجر. لماذا؟ لأن كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وهنا كلام متين لابن القيم في الفوائد فيما يخص قول الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا أئمتنا يوصون بهذا الكتاب الفوائد: عليك به، اقرأه واعد قراءته وتأمله واحفظ قواعده واعمل بها. قال ابن القيم رحمه الله: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقب هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعمل هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفه وأوضحه وكشفه وأوضحه وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. انتهى كلامه رحمه الله. تأمله جيدا. وقال في مكان آخر من الفوائد: العالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية. استبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهؤلاء هم الأدلاء الهداة. تأمل هذا الوصف: وهؤلاء هم الأدلة الهداة. لماذا؟ عرفوا سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المخالفين والمجرمين مفصلة، فكانوا على بينة في منهجهم وفي أمرهم. قال رحمه الله: وهؤلاء الأدلاء والهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العين إلى العلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيلين على التفصيل. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا من الحماقة بمكان أن يقول لك الطالب: علمني العلم ولا تكلمني في المخالفين والمخالفات. وقول بعضهم: أنا لا أذهب إلى مجالس فلان لأنه يغتاب العلماء ويقول ويقول. وما علم هؤلاء المساكين أن بيان حال الدعاة وبيان حال الفرق والمخالفات والمخالفين لمنهج السلف هذا من العلم النافع، وبه تكون حماية الدين وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة. وما علم هؤلاء الشباب وما تعلموا أن الغيبة تجوز شرعا في 6 مواضع: متضلل، معرف، محدث، مظهر لفسق، ومستفتن. فهذه مواضع تجوز فيها الغيبة، وهؤلاء ما يعلمون هذا، مع أن هذا فيه في رياض الصالحين باب حليم الغيبة، باب ما تجوز فيه الغيبة. المتظلم يحق لمظلوم شكاية وذكر من ظلمه، المعرف ذكر شخص باللقب المعروف به والمشهور به، الأعرج، الأحمق، الأعمش، الأحول، محذر، تنبيه المسلمين من شر أهل البدع ومن شر من يظهر الفسق، مظهر للفسق، هذا المجاهر به، محذر به، محذر منه، مستفتن، هذا يأتي ويعرض مشكلته على مفتي. المرأة تأتي إلى المفتي وتقول له كيت كيت زوجي كذا 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 كذا، إزالة منكر طلب المساعدة ممن يقدر على إزالة منكر. مثلا عندي رجل هنا في الشارع يزعج الجيران ويزعجنا، خمير سكير ما إلى ذلك، ما في إشكال أنني أذهب إلى السلطة لكي يكف عنا منكره، وهذه أمور ذكرها أهل العلم وفسرها وبينوها، وهي فقط في متناول الجميع. رياض الصالحين، خذوا هذا الباب بشرح ابن عثيمين، سترون العجب العجاب. وقال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب، وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه من المعرفة من الفوائد والأسرار ما يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها ومتعلقاتها واقتضاء آثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وتوابه وعقابه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله في التفصيل في بيان قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: الناس في هذه المواضع أربع فرق لا خامس لهما، أربع فرق. الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية: من عميت عليهم السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك. الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإلا ما يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعو إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى الذين عرفوا سبيل المؤمنين بالتفصيل وسبيل المجرمين بالتفصيل، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألون عن هذه المسألة: أيهما أفضل، رجل لم تخطر الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي الله عنه: أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه وأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. فما ابتلى الله، تأمل انتبه لهذه، فما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، ويجاهد نفسه على تركها له سبحانه وتعالى، فتورث تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. فهو سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنها أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. قال الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير من اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن فصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. يقول: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. انتهى المراد من كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وقال في الفوائد: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لأن لا يعديك خسرانه. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله ومفتون بدنياه ورئاسته. احذر من هذين الاثنين. ها، صاد عن سبيل الله، ها، بزخرف الأقوال، ومفتون بدنياه ورئاسته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله كذلك: ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال كذلك: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة، فحتى تتفق الشبهة والشهوة ويطور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدار الأولى، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. انتهى كلامه رحمه الله. من خلال ما مر معنا يتبين لنا أن منهج الحق ومنهج السلف من خصائص هذا المنهج التأصيل والتحذير، ولا بد منهما، لا يفترقان أبدا. وأشنف أسماعكم بكلام للشيخ الدكتور خالد الردادي، إنسان الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، كلام في محاضرة من خصائص المنهج السلفي التأصيل والتحذير، قاله في سنة 2016. وكم الليلة شبيهة بالبارحة. قال: مما يتميز به السلفيون عن غيرهم أنهم يجمعون بين التأصيل والتحذير، فأهل السنة المحضة يعتنون بتأصيل العلم وبيان قواعده وضوابطه وفق فهم أسلافهم رضوان الله عليهم، فقل بل قل ندر أن تجد سلفيا، أي سلفيا قحا، سلفيا نشأ وترعرع في هذه المدرسة الأثرية إلا ويذكر المسألة مقرونة بدليلها وبيان فهم السلف لها مع الاشتغال بالعلم والدعوة إلى الله على بصيرة، وهم في الوقت نفسه يحذرون من المخالفين والمناوئين للدعوة السلفية، فيبينون عوارهم ويهتكون ستارهم حتى لا يغتر بهم مغتر ولا ينخدع بهم مخدوع. قال: لكن نبتت نابتة من أهل السنة نكبت عن الصراط القويم، فأخذ أربابها يزهدون في التحذير من أهل البدع والكلام في نقد مقالاتهم وفضحهم، ويقولون: حسبنا التأصيل، نبين ولا نجادل، نصحح ولا نجرح، وهكذا في قواعد وألفاظ ماتت إلا لهدم هذا المنهج السلفي والدفاع عن أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: ويعنون بهذا السكوت عن المخالفين وعدم الانشغال بالرد عليهم، ويكتفون بالتأصيل زعموا. وأما من رام الرد فيجب عليه عندهم عدم تعيين المردود عليه ويبتعد عن دمه، وغيرها كثير من أمور التمييع والتخذيل. حتى غدا كثير منهم يجالس المبتدع ويساكنهم ويوادعهم ويحضر ملتقياتهم ويشارك في منتدياتهم، وله حضور في وسائلهم الإعلامية. وما علم هؤلاء أن الرد على المخالف يعد واجبا من واجبات الإسلام الكبار على أهل العلم المتأهلين فيه، وبه يحفظ الدين من عاديات التبديل فيه وغوائل التحريف عليه، وله في ميزان الشريعة الغراء شأن عظيم وقدر كبير. تأمل هذا الكلام. ولهذا ينبغي أن نوضح لشبابنا وأن نقرأ عليهم ونكرر على أسماعهم ما جاء في كلام أهل العلم وتحذيراتهم وتوجيهاتهم، لأن هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه التحذيرات ما أتت لتبقى حبيسة الأشرطة أو حبيسة الكتب، أتت ليعمل بها ولكي تطبق، لكي يحفظ على رأس المال. أتدري ما رأس المال عند أهل العلم؟ هو هذا الشباب السلفي. هذا الشباب السلفي هو رأس المال عند العلماء. قال رحمه الله: وفي ذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية في التبيان لأقسام القرآن، القلم الثاني عشر، القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين، تأصيل وتحذير وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، ملوك لهم رفعة، كذلك هذا القلم الذي يحق الحق ويبطل الباطل. قال ابن القيم الجوزية: وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأهدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. انتهى كلامه ابن قيم الجوزية. قال الشيخ الرداد رحمه الله: مثل هذه الدعوة الخطيرة، وهي ترك التحذير من المبتدعة والعزوف عن الخوض فيهم، انتشرت اليوم بين فئام من أهل السنة، فما إن تتكلم في المخالفين وتبين عوارهم وتحذر من مناهجهم الفاسدة إلا وترى وجوها تمعرت واكفهرت وصدورا ضاقت بمثل هذا، فما كان منهم إلا الإعراض والجفاء، وتبعه التصنيف بالباطل والجور والرمي بالشدة، وغيرها من التهم التي لا تبعد عن تهم أهل التحزب وأربابه للسلفيين وأهل السنة المحضة، فإلى الله الشكوى. قال: إن من مظاهر رحمة أهل السنة بالخلق أمر يحسبه من قصر نظره وقل علمه جناية وظلما وغلظة، وهو عنده عن الرحمة بمعزل، لكنه عند أهل العلم والفقه والفهم والبصيرة من أبرز مظاهر الرحمة بعباد الله. ذلك الأمر هو جهاد أهل العلم من أهل السنة ببيان خطأ المخطئين وردهم على أقوال المخالفين المنحرفين. وهذه العبادة، أعني الرد على المخالف، من أعظم ما يتقرب به المؤمن المخلص الصادق لربه. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في الإعلام: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورئاستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم هو المتحزن أي يظهر الحزن، والمتلمذ أي المتذوق المتتبع بلسانه، والعائب. ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بدلا وتبدلا وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: فابدأ به، فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر أبو عمرو في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تكسبت به العز، ولكن ماذا عملت في مالي عليك؟ ماذا عملت في مالي عليك؟ فقال: يا ربي وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ قال رحمه الله، انتهى كلام ابن لقين الجوزية. قال: إن التحذير والرد على المخالف رحمة بعموم الخلق حتى يحذر المنحرف عن الصواب ويجتنب الوقوع فيما يدعو إليه، بل هو رحمة بالمردود عليه نفسه حتى لا يكثر أتباعه فتكثر خطاياه وأوزاره. عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، من رؤوس المعتزلة، عمرو بن عبيد، فوقع فيه، فقلت: يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد، وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه، فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله. قلت: سبحان الله، تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، فتركته حتى حكها، فقلت له أعيدها، فقال إني لا أستطيع. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقادي أهل السنة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد إيراده لهذا الأثر: فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفريق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. وبعض الشر أهون من جميعها، فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه. قطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل، انتهى من الاعتصام. يقول الشيخ خالد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: وآثار السلف في الباب أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فقلب ما شئت من كتب سنن الاعتقاد المسندة وغيرها لترى من ذلك ما يكفي ويشفي. قال الحافظ ابن حجر في الفرق بين النصيحة والتعيير: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث، ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قولا ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود إخوة الإسلام أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما سيواجه حراس الشريعة وعساكر السنة، بل لعله أسوأ ما يواجهونه، نفثات المخدلين المقصرين من المنتسبين إلى السنة، فتر المدخل منهم بجراح التقصير، الكاتم للحق الباخذ ببدل العلم. إذا قام إخوانه من أهل السنة السلفيين بنصر دين الله وتبيين السنة للناس والرد على أهل البدع، تجده يضيف إلى تقصيره في نفسه تخذيل من قام بالواجب من إخوانه، مظهرا أنه على الحق وهو على الباطل المحض. ويقال لأمثال هؤلاء: إذا أظهر المبطلون أهواءهم ونشر المفسدون ضلالاتهم وأعلن أهل البدع بدعهم، بينما أهل الحق والسنة في ذلك الحين ما بين ساكت أو مرجف أو مخدل، فبالله عليكم متى يتبين الحق؟ قال رحمه الله: لقد حمى الله أهل السنة السلفيين من الوقوع في تلك المسترقعات النتنة الموبوءة، فصاروا في دعوتهم على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وكان شعارهم نشر السنة والأمر بلزومها والتحذير من البدع والمحدثات والرد على أهلها والتشنيع عليهم ونبذهم وذمهم، وصبروا على غربتهم راجين ثواب ربهم، فحصل لهم التمييز والعلو والرفعة والتمتين. قال الفضيل بن عياض: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. انتهى من الاعتصام. وقال سفيان بن عيينة: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. وقال الإمام أبي عثمان الصابوني: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. جاء هذا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وقال رحمه الله: والله أسأل أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى المسلك الحق المبين، وأن يعيدنا من مسلك المميعين والمخدرين، إنه جواد كريم وهو نعم المولى ونعم النصير. ويكون موقفنا اليوم هنا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وصلى الله لكم، جزاكم الله خيرا.